بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا في الحلقة السابقة إن القضية المهدوية لها جوانب ثلاثة، وكل جانب له مفرداته الخاصة، ومن ثم له نوع دراسته الخاصة. وتحدثنا عن الماضي وعن الحاضر، وبقي أن نشير فقط إلى ما يتعلق بالقضية المهدوية من مفاهيم مستقبلية، أو ما تسمى بالمفاهيم الغيبية، أو قد يطلق عليها بالمفاهيم مفاهيم روايات الملاحم. المقصود أن الروايات التي تعرضت للقضية المهدوية ذكرت وبكم كبير لا يستهان به مفاهيم متعلقة بمستقبل القضية المهدوية بالنسبة لنا. هي مستقبل بالنسبة لعصر صدور النص، يعني عندما تحدث المعصوم أو أحد أصحاب المعصوم ينقل عنه، يتحدث عن أمر مستقبلي. ونحن الذين نعيش في زمن الغيبة الكبرى أيضا هناك هي بالنسبة لنا مفاهيم مستقبلية. أول ما يواجهنا من هذه المفاهيم المستقبلية، والتي ربما أشرت أنا في الحلقة السابقة، ربما أكثر الناس يهتم بهذا الجانب أكثر من غيره، هو ما يتعلق بعلامات الظهور. ما هو معناها؟ كيف ستقع؟ ما هي فوائدها؟ كيف سنعلم بها؟ وقتها، مكانها، آثارها. هذا بحث مهم متعلق بمستقبل القضية المهدوية بالنسبة لنا، وهو بحث مهم، إلا أنه إشارة سريعة، ليس أهم من الانتظار، ليس أهم من الاستعداد لظهور الإمام. لدينا علامات الظهور ولدينا عوامل الظهور. المطلوب منا، تكليفنا، هو عوامل الظهور، يعني الأسباب التي من شأنها إذا فعلتها أنا وفعلتها أنت، من شأنها أن تكون سببا من أسباب تعجيل الظهور أو تأخير الظهور. هذا هو تكليفنا. أما علامات الظهور فليست تكليفنا. علامات الظهور خصوصا الحتمية منها، وهي المهم من العلامات، بعضها يقوم على الإعجاز كالصيحة والخسف في البيداء. مو شغلنا الإعجاز، عمل الله سبحانه وتعالى. وبعضها ظواهر اجتماعية أو سياسية واضحة، كحركة السفياني، الخراساني، اليماني، كقتل النفس الزكية قبل الظهور بـ15 يوما. هذه الأمور أيضا ليست من تكليفنا، نحن المطلوب منا أن نطلع عليها، يكون لدينا اطلاع جيد على هذه العلامات من ذوي الاختصاص، نسمعها من العلماء وننتظر. المهم هو أن نهتم بعوامل الظهور، يعني بالانتظار بما يلزمنا اتجاه هذه القضية.
قد يسأل سائل ويقول: ما يلزمنا؟ نحن إذن مساهمون أو نساهم في التعجيل بالظهور، ولكن هل كل البشرية ينطبق عليها هذا، أو نحن نعتبر أقلية قياسا وباقي المذاهب الأخرى اللي نؤمن بهذا الشيء، أنه احنا نسعى ونعمل من أجل هذه العوامل، البقية أيضا يفهم هذا الشيء؟
يعني هي كقاعدة عامة، كقاعدة عامة، كل حدث في الكون سواء كان هذا الحدث تكويني أو كان شخصي، فعل تكليف شخصي، له أثر متبادل. بمعنى أنه أنا لو أذنبت، ذنبي انعكاساته فقط علي
أم على الآخرين؟
الروايات واضحة أنها تنعكس على الكون كله.
نعم.
الذنوب، بعض الذنوب إذا ظهرت يكثر موت الفجأة، بعض الذنوب إذا ظهرت تذهب النعم. بعض الذنوب تؤثر في القحط وانقطاع المطر،
انحصار البركة،
وانحصار البركة وغيرها. كما أن بعض الأعمال الصالحة لها آثار تكوينية، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستغفار إلى أثر إيجابي علي وإلى أثر إيجابي على الكون. وجود الإنسان الصالح في منطقة معينة، في الروايات هذا واضح أن وجود الإنسان الصالح في منطقة معينة حماية لهذه المنطقة. النبي صلى الله عليه وآله عندما كان وما كان الله معذبهم وأنت فيهم أو ليعذبهم وأنت فيهم، في الروايات أن بعض أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه أخبره أنه أنا قاعد في منطقتي وأهلي وأذوني وأريد أطلع من عندهم، قال له لا تبقى يمهم. الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء عنهم بوجودك كما يدفع عن أهل بغداد ببركة مرقد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. على هذا الأساس طبعا بحث تفصيلي، هذه إشارة إجمالية، أن أي عمل يصدر من الإنسان سواء كان عمل صالح أو عمل غير صالح فله انعكاسات على الإنسان نفسه وعلى المحيط وعلى الكون. فأي ذنب يصدر في الكون من شأنه أن له أثرا معينا في الظهور، ربما يكون مقدما ربما يكون مؤخرا، لكن كقاعدة عامة الأعمال الصالحة من شأنها أن تعجل الظهور والأعمال السيئة من شأنها أن تؤخر الظهور. فهذا مفهوم من المفاهيم المستقبلية. مفهوم آخر أنه أين يظهر الإمام وكيف يظهر، من هم أصحابه،
الوقت الزمان
وقته متى يظهر، كيف سينتصر على القوى التي اليوم نرى القوى عظمى ولديها من الأسلحة الفتاكة، كيف سينتصر الإمام، ما هو سلاح الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن ينتصر أين يستقر، أين مكان حكمه،
شكل العالم كيف يكون،
مستقبل الحياة على مختلف الصعد، الاقتصادية السياسية الثقافية الطبية غيرها، الزراعة الاقتصاد، كل هذه المفاهيم لدينا روايات عالجتها فيما يتعلق بعصر الظهور. فهذا جانب متعلق بالمستقبل، وهذه بهذا يتم الكلام عن جوانب القضية المهدوية الثلاثة.
أحسنت.
إذا تلاحظ أن هذه الأجنحة الثلاثة أو الجوانب الثلاثة للقضية المهدوية تشترك في عنصر واحد،
وهو
أن العلم بها الوصول إلى المطلوب فيها بالنسبة لنا احنا غير المحصومين، لا طريق لنا للوصول إليها إلا من خلال الروايات.
طيب
الآن نأتي واحد واحد. الماضي، ليس عندنا القدرة أن نغوص في أعماق الماضي إلا من خلال
الروايات. طيب
هسه الروايات التاريخية أو روايات واردة في كتبنا، بالتالي إذا أردنا أن نعرف كيف ولد الإمام كنا نقرأ روايات، إذا أردنا ما الذي تحدث به رسول الله صلى الله عليه وآله عن قضية الإمام كنا نرجع للروايات، نعرف حياة السفراء نرجع للروايات، وهكذا كل ما يتعلق بالماضي. المستقبل أيضا واضح جدا، نحن لسنا مجهزين وليست عندنا أدوات خاصة نستطيع من خلالها أن نستشرف المستقبل وأن نعلم ما فيه، فلا بد أن نرجع إلى مصدر لديه القدرة على رؤية المستقبل، وليس هو إلا الدين. الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله أخبر أهل بيته صلوات الله عليهم، فوصل لنا من حد أحاديثهم ما يكشف لنا عن شيء من المستقبل. فإذا أردت أن أتحدث عن شيء مستقبلي لابد أن أرجع إلى الروايات. وهكذا ما يتعلق بالحاضر، نحن الآن نعيش زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
طيب هاي الروايات مصادر مختلفة عديدة وتخضع علما تخضع للتحليل والدراسة.
أحسنت.
صحيح، كلا حسب مفهومه
وحسب
إيمانه وعقيدته، ألا يكون هناك خلاف في هذه التفاسير أو في هذه المصادر؟
سأصل إلى هذه النقطة. الآن ما يتعلق بالحاضر، عندما نقول إن المطلوب منا انتظار الفرج، ما هو معنى انتظار الفرج؟ هل أفسره أنا وأنت؟ نحن لسنا مهيئين لأن نفسر معنى انتظار. باختصار انتظار الفرج يعني أن تفعل ما عليك، أن تفعل ما يريده الله سبحانه وتعالى منك في زمن الغيبة، وهذا أشبه بالتكاليف الشرعية، بل هو في بعض مفرداته تكاليف شرعية، ولا طريق عندي إلى معرفتها إلا أيضا من خلال الروايات. فإذا من هذا نخلص إلى أن المصدر الرئيسي والأهم للقضية المهدوية هي الروايات.
طيب،
وإذا وصلنا إلى الروايات الآن سينفتح باب جديد، وهو أنه كيف أفهم هذه الروايات؟
نعم.
هل هناك فسحة لكل الناس أن يقرأوا الروايات ويفهموا منها شيئا ويرتبوا عليها مواقف عملية؟ الجواب أن الروايات على نحوين. هناك روايات أشبه بالمحكمة، بالواضحة، بالتي تدل على مطلوبها بكل وضوح.
طيب،
هذه كل من يقرأها يمكن أن يفهمها. مثلا الروايات التي تقول إنه سيأتي زمان على الناس يكون الممسك على دينه كالممسك على جمرة. أي إنسان عربي لديه أقل اطلاع على أساليب اللغة العربية
راح يستقرأ المصدر،
يفهم أن المقصود من هذه الرواية الكناية عن صعوبة التمسك بالدين، وهذا أمر وجداني. لكن هناك روايات، خصوصا تلك التي ترتب مواقف عملية، هذه بعضها تحتاج إلى فهم معمق. بعض الروايات فهمها، نفس الاطلاع عليها، تحتاج إلى فهم معمق. بعضها حتى نفهمها لابد أن نضعها إلى جنب روايات أخرى، والمجموع من مجموع الروايات يطلع لنا نتيجة معينة. يعني لو نظرت إلى رواية لوحدها تعطيني نتيجة، لكن إذا جمعتها مع روايات أخرى المجموع المكور يعطيني نتيجة أخرى
أفضل،
غير التي استفدتها من تلك الرواية الوحيدة. وربما لو اعتمدت على تلك الرواية وحدها من دون الاعتماد على بقية الروايات قد أقع في مشكلة شرعية أو عقائدية. بعض الروايات ترتب موقفا عمليا يترتب عليه عقيدة ومصير في الآخرة، جنة أو نار. مثلا يقول لك إذا ادعى مدعا، الآن جاءني مدعا وادعى أنه السفير، ما المطلوب مني؟ الآن هو يقول أنا أرسلني لكم الإمام المهدي عليه السلام.
كيف أتعامل معه؟
أنا اتبعته قد يكون كاذبا،
صدقته
فأقع في المشكلة. إن صدقته قد يكون هو كاذب وأقع في المشكلة. فما هو الحل؟ في مثل هذه الموارد الروايات، أو خل أكمل، بعض الروايات حتى أستند إليها في موقف عملي أو في عقيدة معينة لابد أن يثبت سندها إلى المعصوم. يعني لابد أن يثبت أن المعصوم قد قال هذه الكلمة، وإلا فهناك روايات وشواهد تاريخية كثيرة، هناك من دس كلاما مكذوبا على المعصوم دسه في المصادر ودسه في الكتب.
طيب،
من الذي يميز الرواية المسندة إلى المعصوم اللي مسمات بالصحيحة أو الموثقة أو الحسنة أو غيرها من تلك الرواية الضعيفة السند أو الموضوعة بمعنى مكذوبة؟ كيف أنا أميز؟ هذه الحيثيات المتعددة في الروايات تعطي نتيجة معينة، وهي أن الروايات المهدوية خصوصا العقائدية عموما حالها في بعض جهاتها حال الروايات الفقهية. الروايات الفقهية لابد أن نرجع فيها إلى المتخصص، لأنه هو الذي يعرف أن يقرأها ويجمع بعضها إلى بعض آخر
ويستنبط،
وإذا كان هناك تعارض كيف يحل هذا التعارض؟ هل يتنازل عن الروايتين؟ هل يغلب الرواية على رواية؟ هل يجمع بينهما جمع عرفي وما شابه؟ كيف يعرف الرواية الصحيحة من غير الصحيحة؟ كيف يستخرج حكم شرعي منها؟ هذا كله تحتاج إلى متخصص.
صحيح.
تحتاج إلى الفقيه.
صحيح.
الروايات المهدوية كذلك تدخل ومن هذا المضمار. روايات الإمام المتعلقة بالقضية المهدوية بعضها صحيح وبعضها ضعيف. يعني أنا عندما أقرأ أين يظهر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ رواية تقول أنه يظهر من مكة المكرمة،
طيب،
ورواية أخرى تقول يظهر من اليمن من منطقة اسمها قرعة أو أقرعة. نعم. الرواية. الآن أنا لست فقيها، ظهر شخص في اليمن وادعى أنه المهدي.
نعم.
هل أصدقه أو لا أصدقه؟
وأنا عندي رواية تشير
توجد. نعم. رواية وأنا ما أعرف من الصادقة من الكاذبة، ففي هذه الحالة لابد أن أرجع إلى الفقيه.
طيب.
فقيه المهدوي خلينا نسميه
اللي متخصص هاي الدراسة،
راح يقرأ الرواية ويشوف،
يعرضها على باقي المصادر والروايات.
رواية خروجه من اليمن مثلا وحيدة وضعيفة السند.
نعم.
ولا مؤيد لها.
صحيح.
بينما رواية خروجه من مكة المكرمة متواترة.
نعم.
روايات كثيرة فيها اتفقت فيها الكلمة. طيب. وروايات مسندة. تلك الرواية ضعيفة.
نعم.
لا تستندون إلها، تستندوا على هذه الرواية. هذا معناه أن الروايات المهدوية أيضا تحتاج إلى متخصص.
صحيح.
الآن ادعى شخص أنه سفير للإمام صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
وجاء بدعاوى كبرى أنه نحن أنا سفير الإمام لكم، وإذا ما صدقوني أنتم على ضلال، وإذا متم تموتون ميتة جاهلية.
نعم.
وهذا نهر جهنم.
نعم. وخلانا أمام اختبار وتيه منه.
يعني أعطيك فد كلمات ترعب الآخر. يعني يأتي ليناغم العاطفة، يتكلم معك بالعاطفة والإيمانيات والروحانيات، فأنا أيضا أقع في حيص بيص وأخاف. ربما هذا سفير الإمام،
فماذا أصنع؟ كيف أتعامل معه
الآن؟ الإمام يريد مني أن أتبعه. أرجع إلى المتخصص بالقضية المهدوية، أقول لا، اسمع، توجد رواية تقول إن من ادعى المشاهدة بمعنى السفارة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفترن. والآن الصيحة والسفياني لم تحصل. الصيحة لم تحصل.
نعم.
فإذا هذا الشخص مدع كاذب، فلا تخف ولا تتبعه، وابقى على ما أنت عليه.
نعم.
مثل هذا الأمر لا يستطيع القارئ العادي إذا صح التعبير أن يخرج منه سالما. كما إذا شخص الآن، إحنا هاي قضية وجدانية، في بعض الأحيان يصير فد مرض بالبيت، فالطفل يصير عنده فد مرض معين، أنا وياك اللي ما متخصصين بالطب، أنا أقول لك انطي براسي، وأنت تقول لا انطي أسبجك، كل واحد ينطي رأيه الخاص.
صحيح.
لكن لما تروح للطبيب يقول أنتوا جاي تحشون، كل كلامكم خطأ، أنتوا لو منطينا هذا العلاج ربما تأذوه، ربما تقتلوه.
نعم.
اتركوا هذا العلاج، ربما يعطيه علاج ليس في حساباتنا.
حتى الطبيب، حتى أعود على المتخصص هنا. نعم. سمعتي، حتى الطبيب في هذه الحالة رغم تخصصه بهذا المجال يعرض المريض على المختبر إجراء بعض التحاليل
وفحوصات
كذلك.
أحسن.
نعم.
هكذا الروايات.
نعم.
الروايات أيضا تخضع لمختبرات خاصة.
صحيح.
مختبرات السند، الدلالة، الجمع بينها وبين الروايات الأخرى.
نعم.
عندها مثلا أن لا تكون مخالفة لثوابت المذهب أو لثوابت الدين. الآن بعض يدعي أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر فإنه يغير القبلة إلى كربلاء. الآن مواضيع يعني مو محلها، لكن كمحل.
نعم. من باب الشاهد.
محل شاهد.
نعم.
الآن أنت تتكلم عن شيء مستقبلي، أولا ما هو الدليل؟ عندك رواية، احنا اتفقنا ان القضايا خصوصا المستقبلية ما عندنا فيها مصدر الا الروايات.
صحيح.
ما هو مصدرك؟ ائتني برواية واحدة تقول ان الامام اذا ظهر يغير القبلة الى كربلاء.
نعم.
هذا اولا. ثانيا، كون القبلة هي جهة الكعبة هذه ضرورة دينية. والقرآن نص عليها.
نعم.
ضرورة، ضرورة بمعنى شيء مسلم لا يقبل الكلام، ما فيها مجال.
نعم.
أنت تأتي تنسب شيئا إلى الإمام المهدي عليه السلام يخالف ضرورة دينية، هذا ليس صحيح.
وفي الرواية الإمام يصلي ما بين الركن والمقام يصلي في
بل الكلام. الروايات تصرح بأنه يظهر ليعيد الإسلام.
صحيح.
الآن يعيد الإسلام ويغير القبلة هذا ليس معقولا.
نعم.
تني رواية ممكن أقبلها ممكن أشوف أحسبها حسابات أدخلها بالمختبر.
هل للعقل يد في القضية المهدوية وما هو حدود الاستفادة منه في هذا المجال؟
أحسنتم. بداية العقل كما هو واضح هي قوة الإدراك لدى الإنسان.
نعم.
بها تميز عن بقية الموجودات الأرضية. العقل له يد طولة في علم الإنسان، معرفة الإنسان. نعم. بمعنى أن معارف الإنسان تبدأ حسية. يبدأ الإنسان يلتقط صور من خلال عينه.
نعم.
يسمع أصوات. يلمس أشياء. نعم. يتذوق أخرى، وهكذا الحواس الخمسة تنقل صور أشبه بالكاميرا.
نعم.
تلتقط
ترسل
صور
إلى الدماغ،
دخلها إلى الأرشيف.
الأرشيف اللي يحلل هناك
دماغ. نعم. سميه خدين، سميه ذهن، ما أعرف شنو اسمه.
نعم.
أكو فد شيء عند الإنسان تؤرشف فيه الصور. العقل يبدأ بعد هذه المرحلة، يأخذ هذه الصور، يجمع بينها، يعطي صور نتيجة. يأخذ القضايا، يحللها، يستنتج منها، يكثر المعلومات، يولد المعلومات، وهكذا.
لا.
ولذلك العقل معارفه وما ينتجه أوسع بكثير من الحس.
لا.
ولا يعني هذا أننا نستغني عن الحس بالعقل. كما لا يعني أن نستغني بالعقل عن الحس. لذلك المذهب الحسي أو المذهب العقلي واحدة من أهم النقود اللي عليه.
نعم.
اللي توجهت أنه حصر المعرفة بالحس، مذهب الحسي مثلا، وأنكر العقل. المذهب العقلي لم يقبل من المعارف إلا العقلية وأنكر المعارف الحسية. هذا ليس بصحيح، بل كلاهما يتعاونان ليصل الإنسان إلى معرفة.
نعم. نعم.
العقل إذن هو مصدر معرفي مهم إلى جنب الحس، يتعاونان في الوصول إلى نتائج معينة.
نعم.
العقل له مساحة لا يتجاوزها.
نعم.
وهذه المساحة أيضا تنطبق على ما في الروايات المهدوية. فمثلا أذكر هذه النقطة ثم نرجع إلى الأسئلة حتى ما نأخذ وقت أكثر.
نعم.
النقطة الأولى في العقل أنه لا يشخص المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يشخص ضرورة الفكرة. بمعنى الآن قد يسأل سائل يقول هل هناك دليل عقلي على أن الإمام الثاني عشر هو الإمام المهدي عليه السلام؟ ما نقول دليل عقلي يعني ما مستند إلى الروايات.
نعم.
يعني لو فرضنا ماكو روايات.
زي.
العقل لوحده، قوة الإدراك اللي عند الإنسان ممكن تصل إلى أن الإمام المهدي هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ الجواب لا، العقل ما عنده هكذا قدرة. نعم، العقل يقول إن الله سبحانه وتعالى حيث إنه حكيم وقادر وعالم، فلا يتوقع من العالم الحكيم القادر أن يخلق الأرض وتبقى دائما بيد الفاسدين، لا بد أن يجعل قائدا إلهيا يخلص الناس من الظلم. لهنا.
لا.
أما تشخيص من هو المهدي صلوات الله وسلامه عليه، نرجع وين؟
للروايات.
إلى الروايات.
نعم.
أحسنتم. الآن
طيب.
نكمل.
سؤال أبو عباس يقول، طبعا كان من شقين، يقول هل النبي محمد صلى الله عليه وآله أخبر سلمان عن قومه وما ينالونه من علم؟
نعم، في بعض الروايات ورد أنه لو كذا لو كان العلم في الثريا لناله رجال أو قوم
من
بلاد فارس.
نعم.
ربما هذه ما يقصده هو الأخ السائل، ربما يقصد هذه الرواية.
نعم.
ولا ريب أنه بلاد فارس يعني متمثل الآن في مثلا قوم ومشهد، هناك حوزة. نعم. علمية وفيها من العلماء.
مسند هذه الرواية متسلسلة الإسناد يعني.
بغض النظر عن سندها الآن، إذا أردنا. نعم. أن نبحث السند يراد لها بحث مستقل. لا بد.
هو يقول يعني. نعم. عن النبي
نعم، واردة الرواية. واردة هكذا الرواية. نعم.
طيب الشق الثاني أيضا ربما مرتبط بالسؤال.
نعم.
الأول، هل يعني النبي أخبر بأنه سيستبدل قوم بقوم آخرين في آخر الزمان، ومن هؤلاء القوم؟
الاستبدال وارد في رواية مقاتلة السفياني للإمام المهدي عجل الله فرجه. طبعا مفهوم الاستبدال مفهوم إسلامي، نحن نقرأ في بعض أدعية شهر رمضان ولا تستبدل بغيري،
صحيح،
ويستبدل قوما غيركم، مضمون الآية. فالاستبدال مفهوم إسلامي، بمعنى أن موقعا معينا كان فرد مؤهلا لأن يملأ هذا الموقع فيكون في هذا الموقع، لعمل ما معين يزاح عن هذا الموقع ويأتي بدله شخص آخر، بهذا المعنى. ورد عندنا في روايات مقاتلة السفياني للإمام المهدي عليه السلام، في رواية أنه في اليوم الذي يتقابل فيه السفياني والإمام المهدي صلوات الله عليه، هناك أناس هم مع الإمام المهدي عليه السلام يتركون الإمام ويذهبون إلى السفياني، وهناك أناس هم مع السفياني يتركون السفياني ويذهبون إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه، فيلحق كل بصاحبه، وذلك يوم الأبدال. وقد يقرأ الإبدال بمعنى الاستبدال، فهذا وارد في الروايات أن كل قوم يلحقون بصاحبهم، فقسم كانوا مع الإمام المهدي يذهبون مع السفياني، قسم مع السفياني يذهبون مع الإمام المهدي، يلحق كل بمن يؤمن به. الآن قد يسأل سائل، إذا كان هذا مؤمن ماذا يفعل في جيش السفياني؟ هذا أولا ربما يكون قد خدع بشعارات السفياني،
أو ضعف،
يعني عندنا في بعض الروايات
أو ضعف إيمانه مثلا،
بعض الروايات عندنا أن السفياني واحدة من محطات حركته أنه يظهر التدين والورع والزهد وإلى آخره،
وأحيانا البطش والقوة.
هذا واحد. ثانيا ضعف الإيمان، ربما ما كان واضحة عند الصورة، لكن بعد أن يرى الآيات فيلحق بالإمام. ثلاثة، خوفا من السفياني كما عبرت، يخاف من السفياني فيبقى في جيشه إلى أن يجد فرصة مناسبة ويتركه ويذهب إلى الإمام صلوات الله عليه. هذا مو شيء مهم. بالتالي مفهوم الاستبدال وبهذا المعنى، وكما قلت الروايات واضحة في أن مفهوم الاستبدال مفهوم إسلامي، بمعنى أن الإنسان قد يكون مهيئ لأن يكون من أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه قد يفعل لا سمح الله ذنبا معينا، فيأتي مفهوم الإحباط في الإسلام اللي أشار له القرآن الكريم في بعض الآيات، وطبعا مسألة خلافية في أنه ما هو معناه وأثره. بالتالي قد عمل سيء ينزل من رتبة هذا الإنسان من أن يكون من أنصار
هذا الإمام. مفهوم الاستبدال يعني لزمن الإمام فقط؟
لا، عام،
قد كل الأزمان،
كل الأزمان
في زمننا هذا،
كل الأزمان. لكن فيما يتعلق بزمن الإمام المهدي صلوات الله عليه هو يوم الأبدال اللي وارد في مقابلة جيش السفياني مع جيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
نعم، أحسنتم فضلت الشيخ. إذن نبقى في العقل، و
نعم،
اللي لربما سؤال آخر أو نوع من المداخلة،
نعم،
أنه أنا أذهب مع العقل أم أذهب يعني مع العقل والمنطق والروايات إذا كانت مصاحبة للعقل، وأدمج العقل مع الروايات فأخرج بأي نتيجة؟
أحسنت.
نعم،
هذه خطوة ثانية. الآن أذكر بالخطوة الأولى، أن العقل لا يشخص بعض القضايا، إنما يشخص الفكرة. أضرب مثال، رواية لطيفة جدا، أن هشام ابن الحكم أحد أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكان متخصص بعلم الكلام والعقيدة، كان يوم من الأيام عند الإمام الصادق صلوات الله عليه. الإمام الصادق صلوات الله عليه سأله، قال له: يا هشام، أخبرني كيف ذهبت إلى عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة في البصرة، هشام ابن الحكم كان في الكوفة. في ذلك الوقت كوفة بصرة أكثر من 400 كيلو، ما كان أكو سيارات ولا مسافة بعيدة. هشام ابن الحكم سمع أن عمرو ابن عبيد يجلس في مسجد البصرة ويتكلم بخلاف مذهب أهل البيت عليهم السلام، معتزلي. فالإمام سأله كيف ذهب، قصة طويلة أختصرها باختصار، أن هشام ذهب وجلس، كان شاب صغير، بعض الروايات الإمام كان يقدمه وما كان لحيته كاملة يعني، بعد شاب صغير، فجلس أمام عمرو ابن عبيد. يا شيخ عندي سؤال. قال: تفضل يا بني. قال: ألك عين؟ سؤال غريب.
نعم.
قال له بني شنو السؤال؟ قال هكذا مسألتي. وهذا طبعا نوع من أنواع الجدل، أنه أبدأ معك بأسئلة جوابها نعم، حتى أنت تتعود تقول لي نعم، بعد ما تقدر تقول لي لا.
نعم، هذا الاستدراج للدخول.
ألك عينون؟ بعد جدال قال نعم. ما تصنع بها؟ قال أرى الأشياء. لك أذن أسمع بها الأصوات، لك لسان أتذوق به الأطعمة، أشم به الريح، أسمع لا آخر الحواس. قال هذه الحواس مضمون الرواية معصومة، تخطئ لو لا تخطئ؟ قال لا ما معصومة تخطئ. قال إذا أخطأت من الذي يحكم بينها؟ قال العقل. قال يعني العقل لا، أنت ما تتمكن تنتهي إلى نتائج لما تتعارض الحواس إلا بالعقل. قال له يعني العقل إمام الحواس؟ قال نعم. قال له يا شيخ، الله سبحانه وتعالى لم يترك حواسك إلا وجعل لها إماما ترجع إليه، وهذا الخلق يتركه بلا إمام يرجع إليه،
أقحمه.
فأثبت أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يعين الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي قدرة العقل. أما من الإمام بعد العقل؟ بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ العقل بعد ما إليت يجد نص يحدد الإمام بعد النبي، وهكذا في قضية الإمام مهدي.
نعم، ما هو التكليف الشرعي في زمن غيبة الإمام؟
طبعا
لكل المؤمنين
المطلوب منا هو انتظار الفرج.
نعم،
انتظار الفرج ما هو معناه؟ معناه مكون من عدة أمور. الأمر الأول تنفيذ الأحكام الشرعية، بمعنى صلاة، صوم، حج، زكاة، أمر بمعروف نهي عن المنكر، فروع الدين.
نعم، عبادات ومعاملة.
عبادات ومعاملة، هذا واجب علي في زمن الغيبة وفي غير زمن الغيبة،
أن ألتزم بها جميعا.
أن تكون مسلما لابد أن تطبق هذه الفروع.
نعم،
طبعا الروايات كلها دالة على هذا الشيء. هذا أولا.
نعم،
هاي الأحكام الشرعية كيف أعرفها؟ واحد من إما أن أكون مجتهد أستنبط الحكم الشرعي، كن مجتهدا.
نعم،
إذا لم أكن مجتهدا أرجع للفقيه المتخصص، كما أرجع في أي تخصص علمي.
نعم،
إلى المتخصص،
إلى
صاحب الاختصاص.
نعم،
فطريقي لتحصيل الحكم الشرعي هو الرجوع إلى الفقيه. رجوعي إلى الفقيه ليحدد لي الموقف الشرعي.
نعم،
يحدد لي الفتوى الشرعية. فهذا من السهولة بمكان الحمد لله، المراجع على الله كلمتهم كفونا مؤونة استنباط الأحكام الشرعية. هذا تكليف.
نعم،
تكليف الآخر هو العقيدة، أن تكون عندي عقيدة حقة.
صح،
تبدأ من المعرفة، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة
جاهل،
معنى أنه لابد أن أعرف إمامي.
نعم،
لابد أن أعرف تكليفي اتجاه الإمام، لابد أن أقوي عقيدتي.
نعم،
لا تكون عقيدتي بمستوى أن إذا ورد علي شبهة أكون كالسعفة في مهب الريح.
لا، عقيدة راسخة
لابد أن تكون عقيدة راسخة.
نعم،
كما في الرواية أن المؤمن أقوى من الجبل، فإن الجبل يستقل منه بالمعاول، والمؤمن لو قرض بالمقاريض أو نشر بالمناشير لما استقل من إيمانه ومن دينه شيء. فلا بد أن أقوي عقيدتي. وطبعا الآن دعني أشير إلى هذه القضية.
لا،
أنه مع الأسف نجد أن هناك ضعفا في التوجه نحو تحصيل الدليل من العقيدة. بمعنى أنني الحمد لله أنا مؤمن، مسلم مؤمن، وأعتقد بحقانية مذهبي.
لا،
هذا شيء جيد. ولكن ما هو الدليل؟ المطلوب أن كل واحد من عندنا يكون عنده دليل قوي، بحيث يكون أعرف أجاوب الشبهات، ما تهزني الشبهات.
حسن،
فلذلك والآن الحمد لله وسائل التواصل الاجتماعي سهلت علينا هذا الأمر كثيرا.
صحيح،
والحمد لله الحوزة العلمية في النجف تنتج كتبا لمختلف المراحل العمرية، سواء على مستوى الفقه أو مستوى العقيدة.
نعم،
والدروس الموجودة على وسائل التواصل منها فقهية ومنها عقائدية وبمستويات الشباب فما فوق.
صحيح،
بل توجد دروس حتى للأطفال، حتى لطلبة تلاميذ الابتدائية.
نعم،
فكل واحد من عندنا لابد أن يقوي عقيدته. هذا تكليف.
نعم، أتعب نفسي يعني أذهب إلى هاي المصادر أبحث. نعم،
طبعا أنا دائما
مو تجيني جاهز.
أنا دائما أقول، كررت هذا الكلام في كثير من الأحيان، أنه إحنا لو نترك أو لو نخصص لديننا 1% من أوقاتنا.
صح،
يعني القضية المهدوية باليوم 7 دقائق، مو 7 دقائق، 5 دقائق،
صحيح،
ومو كثيرة.
نعم.
كل مؤمن يقرأ باليوم أو يسمع أو يسأل 5 دقائق، يعني بالشهر عنده 150 دقيقة، بالشهرين عنده 300 دقيقة هو يقرأ في كتاب أو يسمع، راح يصير عنده كم من المعلومات لا بأس به. فواحد بالمئة قضية عقائدية، 1% قضية فقهية.
قد يسأل، يجيك واحد يقول لك أنا ما أقدر باليوم. لا، إحنا خلنا نطلب منه بالأسبوع، خلينا نقول فد ساعة بالأسبوع كله بأكمله، ساعة واحدة يخصصها يوم الجمعة مثلا.
أنا طلبت
اللي هو اليوم اللي دائما نؤمن الإمام يخرج يوم الجمعة.
أنا طلبت بالأسبوع أقل من ساعة. نعم. 35 دقيقة.
نعم.
1% تقريبا 35-40 دقيقة بالأسبوع.
نعم.
فالمقصود أنه لابد أن نضع وقتا خاصا لديننا. ففقه، عقائد بما يشمل معرفة، التزام بمحاسن الأخلاق، والاستعداد النفسي لظهور الإمام، فتوقع الفرج صباحا ومساء. يعني لو ظهر الآن الإمام أنا مستعد نفسيا. فإذا العقل يحدد لي القضية الكلية
مجملة،
أما تشخيص الإمام المهدي والثاني عشر أو حتى الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله، هذه مهمة النص. بعد النص ممكن العقل يدخل على الخط ويفيدنا فوائد أخرى. هذا أولا. ثانيا، جوابا لكلام حضرتكم قبل السؤال، أنه العقل أي نتيجة في البحث المهدوي، أي نتيجة لابد أن لا تكون مخالفة لثابت عقلي. أنا وأنت نبحث في القضية المهدوية، بحثنا في روايات، توصلنا إلا أن الإمام عندما يظهر مثال فرضي،
نعم،
فسيدعونا إلى عقيدة التثليث، وأنه هناك الأب والابن والروح القدس. هذه العقيدة قبل أن أبطلها بالنص هي مخالفة لثابت عقلي.
نعم.
العقل في مطالب تفصيلية تذكر في علم الكلام وفي الفلسفة، العقل من خلال منهجية معينة يصل إلى أن الخالق لابد أن يكون واحدا وبالوحدة الحقيقية التي لا تركيب معها لا ذهنا ولا خارجا. فأي عقيدة تنتهي إلى أن الخالق ليس واحدا هي مخالفة لثابت عقلي فترفض. فلو من باب فرض المحال جاءتنا رواية تقول أن العقيدة، عقيدة التوحيد في زمن الإمام صلوات الله عليه، هي عقيدة التثليث، باب فرض، ما توجد رواية، لكن باب فرض.
نعم.
هذا ما يحتاج في إبطالها أكثر من الرجوع إلى حكم العقل، لأن العقل يحكم بلزوم أن يكون الخالق واحدا بالمعنى الحقيقي، بالوحدة الحقيقية عبرنا. نعم. عنها. هذه نقطة لابد أن نضعها في الحسبان. نقطة ثانية، الأحكام الشرعية مبتنية على مصالح ومفاسد واقعية، ونحن البشر لا نعلم تلك المصالح والمفاسد الواقعية. مثال، صلاة الصبح كم ركعة؟
ركعتان.
لماذا لا أصلي لكم 4 ركع لكن بالوقت اللي يعجبني؟ يقول لا، حكم الشرعي صلى ليش ركعتين؟ ما أدري، الله سبحانه وتعالى قال. هناك مصلحة واقعية أنا ما أعلم بها.
نعم.
ولا يجب على الحكيم أن يطلعني على الحكمة من فعله، يكفي أن أعلم أنه حكيم ويضع الشيء في موضعه، هذا يكفيني، فأأخذها تعبدا.
نعم.
فأنا أصلي ركعتين لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى
أمرني بذلك.
هذا دليل كاف.
نعم.
وواف في هذا المجال. وهكذا بقية الأحكام الشرعية. المعصوم عنده اطلاع بالملاكات الواقعية، فإذا جاءني حكم العقل، أنا عقلي يقول مو واضح، ما أقبله.
نعم.
لكن إذا أجتني رواية به خلص، العقل بعد ما إلى كلمة. يعني عندنا بعض الروايات، ورواية بغض النظر عن صحتها، لكن توجد رواية. نعم. أن الإمام إذا ظهر يورث أخاه في الأظلة، بمعنى في عالم الأرواح، في عالم الذر صار عقد أخوة، الإمام يخلي بيناتهم توارث.
نعم.
إلى الحق العقل يجي يقول لا ما يصير، هذا عقل ما يدركه، نقول له أنت مو شغلك ملاكات أحكام شرعية.
طيب.
هذا حكم المعصوم.
أحسنتم فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا لما تفضلتم به، ودائما نقول بدعائنا يا بقية الله، يا من تفو إليه القلوب، اللهم ارزقنا الطلعة البهية، اللهم ارزقنا رؤية نور وجهه الكريم بحق محمد وآل محمد. شكرا لكم.
شكر الله سعيكم. نسأل الله التوفيق والقوة.
أيضا الشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. تقبل تحيات هذا العمل لكم المقر عام لقناة كربلاء المقدسة، لقناة كربلاء، وأيضا الأخوة العاملون هنا في مكتب النجف الأشرف، إلى كل زملائي في الكادر، حتى نلتقيكم في الأسبوع المقبل. شكرا لطيب المتابعة، وإلى لقاء آخر.